قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد إطلالة ثانية في هذا الأسبوع، مرحبا بكم وشاكرا لكم هذه المتابعة وتجشمكم البقاء والمتابعة من بداية هذا اللقاء وكل لقاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بعبارات كريمة مع والدنا الكريم تاج رؤوسنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، الله يحفظكم ويحييكم وأرحب بكم الترحيب الكامل وأشكركم على مشاعركم الكريمة نحو محبكم، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، وأحيي إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والله المستعان.
الله المستعان. إذن أهلا بمعالي شيخنا والدنا تاج رؤوسنا قائدنا، أهلا بكم وبأسئلتكم، عادت الاتصالات والأرقام والتواصل معكم كما كانت، وشكر هنا كما في كل لقاء لإدارة القناة لاستثناء هذا البرنامج من الاتصالات المدفوعة. مشاهدي مشاهدات الكريمات، نهتبل ونستغل فرصة وجود مشايخنا الفضلاء وعلمائنا الأجلاء في بيان ما يعانيه في مجتمعاتنا حقيقة الكبيرة والصغيرة. صلة الرحم مبدأها عظيم وأثرها عظيم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وردت واردات تقنية، برامج الواتساب، تويتر، الفيسبوك، وزودت حقيقة بها الهواتف الذكية الأخيرة التي باتت في متناول الجميع ذكورا وإناثا. انشغل بها الناس، انشغل بها الآباء، الأمهات، الزوجات، عفوا الآباء والأمهات من أزواج وزوجات عن آبائهم وأمهاتهم، عن ربما أنفسهم، عن أولادهم. ما توجيهكم صاحب الفضيلة لهؤلاء وهم يسمعون إلينا، وأيضا لأولئك النساء اللائي ربما تخلينا عن بعض واجباتهن وقصرنا فيها مقابل التواصل التقني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فبسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الواقع شيخ ناصر فيما يتعلق بوسائل الاتصال وبعلى كل تطور التقنية وما وصلت إليه من أمور، في الواقع على كل حال ما كانت ولا في الخيال ولا في الأحلام، ولو كان ذلك قبل وجودها ووجدت في الأحلام لاستحى من يراها في المنام أن يعبرها، لأنها في الواقع في منتهى الأوهام وفي منتهى الخيال، ولكن الله المستعان يخلق الله ما يشاء ويختار. أولا لا شك أن وسائل أو أن التقنية لا شك أنها في الواقع فيها خير كثير وفيها شر كثير، فإن استخدمت للخير فلا شك أنها ستعطي الخير وستعطي الفوائد لذلك الاستخدام، وإن استخدمت لضده أعطت نفس النتائج وهي صالحة لاستخدامها للأمرين للخير والشر. فمن استخدمها للخير فيحصل على خير كثير، ومن استخدمها للشر فيحصل على عكس ذلك. الواقع أن مجموعة كبيرة، وفي نفس الأمر نحن في الواقع أنا وزملائي لدينا اتصالات من بعض إخواننا وأخواتنا في التلفونات وفي وسائل كذلك، وسائل إعلامية، لكن في التلفونات الخاصة. ونحن في الواقع يعني يأتينا الكثير من الاتصالات في أن أو في أن يعني سواء كان ذلك من ذكور أو من إناث، من زوجات، من أزواج، على أساس إن مثل هذه
البرامج.
هذه البرامج هذه البرامج أو هذه الوسائل مثل فيسبوك وتويتر وكذلك واتساب ونحو ذلك من هذه الأمور. في الواقع على كل حال يعني يأتينا كثير من التساؤلات ومن التشكيات في أن زوجات مدمنات على هذه المواقع، وأزواج كذلك مدمنون، وأولاد من بنين وبنات، وكلهم في الواقع يعني على هذا الاتصال وهذا. فعلى كل حال يعني الله سبحانه وتعالى قال في شأن تحريم الخمر والميسر وما يتعلق به مما يلهي الناس، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتمعوه لعلكم تفلحون. لا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. ننظر هذه الآن، هذه ليست خاصة بالخمر والميسر ونحو ذلك، وإنما هي عامة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالواقع أن كل ما يمكن أن يكون صادا وحائلا دون الاتجاه السليم ودون الأخذ بالصراط المستقيم، فلا شك أنه في الواقع لا يجوز، وأنه من الأمور التي تؤثر على من يزاول مثل هذا الشيء، تؤثر عليه في مسلكه، تؤثر عليه في اتجاهه، تؤثر عليه كذلك حتى فيما يتعلق بالصحة العامة. نحن الآن أولا قبل 40 50 60 عام والله نستغرب أن يوجد طفل يستخدم النظارات، واليوم نستغرب أن يوجد طفل لا يستخدم النظارات. لماذا؟ لكله من على كل حال يعني الإدمان على هذه المواقع. هذا من ناحية الصحة. ناحية ثانية وهي في الواقع الآن الأمراض النفسية كثرت. لماذا كثرت؟ ما في شك أن الإدمان على مطالعة هذه المواقع وهذه الآثار وهذه المظاهر، الإدمان عليها لا شك أنه في الواقع يؤثر على الدماغ نفسه. ولهذا نحن نجد أن الآن نفس الآن العيادات الصحية الأطباء فيها يقولون كثر المراجعون لدينا من مجموعة من أمراض النفسية. فنحن في الواقع الآن يعني نرى أن الإدمان على مثل هذه المواقع أولا مضر بالصحة العامة، سواء كانت الصحة النفسانية أو كانت صحة عضوية، وفي نفس الأمر كذلك يؤثر على المسلك، يؤثر على الزوج بالنسبة لزوجته، على الزوجة بالنسبة لزوجها، على الأولاد أنفسهم بالنسبة لما يتعلق يعني بدروسهم وبمراجعتها وبعلى كل حال العناية بها العناية التي من شأنها أن يكونوا مبرزين في دراساتهم، فهم في الواقع منشغلون عن ذلك. ثم هذا الانشغال بأي شيء ما هو في الواقع إلا ترهات، ما هو في الواقع إلا كلام، يعني إما أن تكون مهاترات أو مناقشات أو على كل حال يعني أمور ليس وراءها جدوى صحيحة في سبيل تكوين تبين من يدمن عليها، وإنما هي في الواقع ما هي إلا نوع من التسلية، ولكنها تسلية مآلها الأضرار المتعددة. فنحن في الواقع ننصح إخواننا على أن يكون لديهم أولا الإقلال من ذلك، ولو على كل حال يعني كذلك انصرف الإنسان عن مثل هذه الأمور لكان له في الواقع يعني خير كثير، ولكان له تفرغ لأمور من شأنها أن تكون نافعة له في حياته، نافعة له في مستقبله، نافعة له في تعامله مع إخوانه، نافعة له قبل ذلك في تعامله مع ربه. فعلى كل حال فهذه فيها إنما ينهاك إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضة في الخمر والمجلس ويصدكم عن ذكر الله. فهذا في الصدود عن ذكر الله، في الصدود عن حسن التعامل، في الصدود عن على كل حال إدراك الحياة وأن الإنسان مدني بالطبع. مهنا الواحد قاعد أمامها الشاشة ويقعد مهلا يقلبها من هنا ومن هنا، يجلس الساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمس والست ساعات ونحو ذلك تمضي عليه، وهو في الواقع في أمور كذلك شكلية، أمور يعني قشرية لا قيمة له ولا ارتباط. فأنا في الواقع على كل حال الحقيقة أنصح إخواني بأن يقلوا من هذا الشيء إن لم يبتعدوا عنه. فهذا في الواقع على كل حال نعم لو حصل أن الإنسان يستخدمه فيما ينفعه وفيما يتجه إليه لكان هذا في الواقع متجه، لأن هذه الأجهزة لا شك أنها سلاح ذو حدين، إن استخدم في سبيل الخير فالخير أمامه، وإن استخدم في سبيل الشر فالشر أمامه. ومع الأسف الشديد أن غالب الاستخدامات والاستعمالات ما هي في الواقع إلا في سبيل الشر، ومنتج البرامج أنفسهم الآن يتسابقون في البحث عما يريده من يقتني ومن
يمتلك
ومن على كل حال يكون عند هذه المواقع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لجميع إخواننا ولجميع أفراد الإنسانية كلها، أن يحسن لهم اتجاه السليم وأن يبعدهم عما يؤثر عليهم في حياتهم الدنيا وما يؤثر عليهم عند إلههم.
اللهم أمين. أسأل الله عز وجل أن يأجركم على هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل أن يؤذن والوئام بيننا جميعا في أسرنا، وأن يعني يجنبنا مثل هذه التقنيات والبرامجيات التي تلهينا.
أسف الشديد.
أحسن إليكم. أستاذنكم أستاذ المشاهدين في بعض الاتصالات من العراق، يبدو هذا الاتصال الكريم من أخي حميد. تفضل أخي حميد.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أنا من وزارة الداخلية العراقية.
الصوت يا حميد.
حبيبي.
الصوت بعيد.
يا حبيبي أنا منتسب لوزارة الداخلية العراقية.
أيوة.
وهذا أعطانا أمر يعني راتب يسلمون لي راتب مرة واحدة ويأخذون على كل أقساط. بس فيها نسبة 6% أو 5%.
شو تقول هذا يا شيخ؟ صوتك يتقطع لا أستطيع أن أبين، لعلك تبحث عن مكان.
يا حبيبي أنا منتسب لوزارة الداخلية العراقية.
طيب.
أعطانا أمر يعني نستلم 100 راتب بس فوائد 5% ويأخذون من الراتب على شكل اقساط.
الإقطاع.
أخي حميد أنا أعتذر، شكرا لك يا أخي حميد، منحتك الفرصة الكافية. معي أختي الكريمة أم فراج من السعودية. تفضلي أختي أم فراج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
الله يبارك فيك.
وإياك.
عندي 5 أسئلة.
لعلك ترشحين 3. الأول
إذا كنت
في الحرم. ترفع صوتها بعد
كذلك. إذا كنت في الحرم والإمام يخطب.
أيوة.
فقال استغفروا أو دعا، فهل أعمل معه أم أنصت؟
طيب الثاني.
وهل إذا أذن المؤذن في الحرم المؤذن الأول أصلي 4 ركعات الراتبة حقت الظهر أو أجلس أنتظر الإمام إلى ما يخطب؟
هذا الجمعة.
الجمعة هي
جمعة.
طيب.
وهل إذا فسخ المحرم ثيابه بعد الإحرام من الميقات يعني لو وصل الفندق وقت السلب جائز أو يتمسك في إحرام في ملابسه؟
يعني أراد أن يغير إحرامه
ملابسه؟ لا مو بغيره، يعني يفصل ويغتسل ويرجع ويلبس.
لا بأس، لا بأس، التبرد للمحرم.
إيه
طيب، ها ها.
هل يصل إذا كان المرأة والرجل مرأة ورجلان في سفر وصلوا جماعة كيف تكون المرأة؟
واضح.
والسؤال الأخير الله يبارك فيك، هل إذا أخفيت النعمة خوفا من العين بأن أكذب مثلا جائز؟
كيف؟
إذا أخفيت النعمة حتسألني عن نعمة أنا فيها وأخفيتها خوفا من العين مثلا بالكذب، فهل هذا جائز؟
النعمة في الجسد أو في
النعمة في الحجة تسألني عن النعمة أنا فيها مثلا وأخبيها خوفا من العين.
طيب. ما أبين ما أنا فيه.
يلا الخامس الأخير.
واضح؟
واضح واضح.
الله يجزاكم خير.
الخامس؟
هو
طيب شكرا لك، شكرا لك. معنا من الجزائر أخونا أبو محمد، تفضل.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحفظك، خير ونعمة.
شيخ عندي سؤال ممكن؟
ممكن تفضل.
شيخ هناك شخص اشترى منزلا من الربا، واضح؟
أيوة.
اشترى منزل من الربا ولم يكن أنه على علم لم يكن على علم بأن تلك المبايعة تكون من الربا، فلما تبين له ذلك فالآن يريد أن يتوب، فماذا يفعل؟
اسمه بعض السؤال، اشترى منزل كيف ما في ما في.
طيب أخي الكريم أبو محمد. أبو نعم. محمد.
نعم.
هل أخذ المال من المصرف؟ واشترى به المنزل
او المصرف
او المصرف باعه المنزل
اخذ المال من المصرف ولم واشترى به المنزل
اخذ مالا
نعم
شاء. طيب سؤال اخر اخي ابا محمد.
لا كافي، بارك الله فيك شيخ.
شكرا لك ابا محمد. معنا الاخت الكريمة ام احمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير على هالبرنامج.
وإياكم.
والله بدنا نوجد الفرق بين يعني الحسد والعين والنفس والسحر. ويقال إنه سورة البقرة إذا قرأت 40 يوم تبطل هذا كله، فهل هذا من أصل في الدين؟
الفرق بين الحسد والعين وش بعد؟
والنفس والسحر، يعني إنسان منفوس أو إنسان مسحور أو إنسان محسود أو إنسان معيون، إيش الفرق بينهم؟ يعني تفرق لنا بينهم.
طيب
وما علاج ذلك يعني
واضح واضح
يعني ويقال إنه إذا قرأت سورة البقرة 40 يوم يبطل، هل هذا القول فيه منه صحة يعني هذا القول؟
طيب السؤال الآخر.
السؤال الثاني، إذا إنسان يعني كان يتعالج في مستشفى يعني حسب يعني على التأمين وجاب أدوية، فبحق له يعني بعض أهل البيت إنهم يأخذوا من هذا الدواء اللي هو مش اللي يعني ما يأخذوا ابنهم أو أخوهم في البيت. والسؤال الأخير إنه التبرع بالأعضاء، يعني هل يجوز خاصة القرنية أو يوصل الإنسان بالتبرع بالأعضاء؟ والله
يجزيك
الخير.
شكرا لك. سؤالها الثاني واضح الشيخ؟
ايه واضح.
شكرا لك يا اختي ام احمد، شكرا للسائلين. نعود للإجابة ان اذنتم، لكن ثم توقف مع الاخوان في تويتر احدى الاخوات الكريمات.
نعم.
استحلفتني بالله ان اسألكم هذا السؤال، وانا احتبل فرصة وجودكم معنا حتى ايضا نزيل هذا الغبش الذي قد يكون موجودا.
نعم.
كونكم معالي الشيخ أطال الله في عمركم على طاعته وأحسن الله إليكم ترأسون اللجنة الشرعية في قناة الرسالة، ورد رسالها تقول قيل ما حكم الغناء، ما حكم الغناء عند الشيخ المنيع، ثم تقول قيل لي وبصيغة التضعيف أن الشيخ المنيع أنتم تبيحون الغناء أو لكم ربما فتوى خاصة فيه، هل لكم أن تبينوا وتوضحوا؟
أولا نشكر الأخت على أنها طرحت هذا السؤال حتى يكون هذا تنفيذا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأنا لم أفتي ولم أتحدث بجواز الغنى مطلقا، بل الغنى الذي عليه جمهور أهل العلم والمحققون منهم على أنه لا يجوز وأنه حرام، وإنما الذي يجوز الأناشيد. الأناشيد أنشد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قصائد، وأنشد أمامه كذلك نفس صبيان المدينة. يروى أن صبيان المدينة حينما هاجر صلى الله عليه وسلم استقبلوه بالأناشيد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إلى آخر الأبيات والأنشودة. فعلى كل فهذا هو الذي يجوز، وبشرط كذلك ألا يصاحبه أدوات موسيقية. وأما القول بأنني أجيز أبرأ إلى الله من ذلك، ومع الأسف الشديد مجموعة من إخواننا الله يهديهم ويسامحهم يتحدثون عني وعن غيري من إخواني طلبة العلم على أساس أن فلان يقول كذا وفلان يقول كذا. وأنا في الواقع أشكر الأخت على أنها حينما سمعت قالت لعلي أنا أسمع منه مباشرة لتصحيح هذا الذي يقال. فأنا أقول أبرأ إلى الله من أن أقول بذلك، ولكني أقول بأن الأناشيد التي هي في الواقع أناشيد ذات معاني راقية كذلك، لا يمكن أن تكون أناشيد منحطة يعني معانيها وكلماتها وبطريقة فيها شيء من التخنث ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله لا يجوز بحال من الأحوال، بل الذي الجائز مثل هذه الأناشيد وبدون موسيقى.
أحصائكم. نعم. إذا لصح نظير أن أمد في السؤال في السياق ذاته، كونكم ترأسون اللجنة الشرعية في قناة الرسالة، هل يعني هذا رضاكم التام شخصيا عما يبث فيها؟
هي في الواقع نفس الآن الرسالة لها هيئة شرعية، والهيئة الشرعية هي في الواقع تصدر قراراتها إما بالإجماع ولا بالأكثرية. فيحتمل إذا كان صدر أو أن يكون كذلك صدر في على كل حال جلسة لم أكن حاضرا لها، وأنا ما أتذكر بأنه صدر من الهيئة الشرعية قرار بإجازة الأغاني.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هكذا مضى السؤال وقد استحلفتيني، وأرجو أن لا يحلفني أحد مستقبلا. المسألة ليست لا تحتمل بهذا التعامل. من السعودية أختنا الكريمة أم فراج، لها سؤال عدة أسئلة. سؤالها الأول عن الخطبة يوم الجمعة في الحرم، هل تقول ما يقوله الإمام الدعاء؟
يعني هي تقول إذا كان الخطيب يأمرنا بالاستغفار أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدعو فأقول آمين، كل ذلك جائز ولا يعتبر مؤثرا على سماع الخطبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه قوله: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لكن هذا من جنس الذكر، فهي يعني فسواء كانت امرأة أو رجل وهو يستمع إلى الخطبة، وفي الخطبة الأمر بالاستغفار، الأمر بالتوبة، الأمر بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر بدعاء يحتاج إلى تأمين، كل ذلك جائز ولا يعتبر قاطعا للسماع ولا لاستماع الخطبة.
أحسن الله إليكم. الأخت مفراج أيضا سؤال والثاني عن الأذان الأول لخطبة أو لصلاة الجمعة.
أولا فيما يتعلق بالأذان الأول والأذان الآخر والنداء الثاني. أما فيما يتعلق بما عليه النداء الأول ما عليه غالب جوامع المسلمين في غير بلاد يعني في بلادنا وفي غير بلادنا، الغالب على أن هناك فارق زمني بين النداء الأول والنداء الثاني لا يقل عن نصف ساعة. وأما في الحرمين فمع الأسف الشديد ليس بين النداء الأول والنداء الثاني إلا دقائق، إن لم يكن دقيقة وثواني. وهذا مع الأسف الشديد يضيع معنى النداء الأول. النداء الأول معناه وحكمته وعلته هو الإعلام بقرب دخول الوقت، والنداء الثاني الإعلام بدخول الوقت. ولا شك أن ما بين النداءين فيما في الحرمين لا يمكن أن يكون لأحدهما أو يكون للنداء الأول فائدة ولا مصلحة ولا علة ولا حكمة طالما أنه ليس بينه وبين النداء الثاني إلا دقيقة أو نحوها. وقد الحقيقة سبق أني تكلمت في على كل حال يعني أو أشرت إلى أنه ينبغي للرئاسة العامة للحرمين أن يقوموا يعني بمعالجة هذا الشيء وإيجاد فارق زمني لا يقل عن نص ساعة بين النداء الأول والنداء الثاني. وأذكر وأنا أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة أن الموضوع عرض على هيئة كبار العلماء وأجمع جميع رئيس وأعضاء هيئة كبار العلماء بضرورة معالجة ذلك بأنه ينبغي أن يوجد فارق زمني بين النداءين. وكان في ذلك الوقت كان الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ سليمان بن عبيد الله يغفر له ويرحمه، وكان كذلك الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه هو في الواقع المسؤول عن حرم المدينة المنورة. وفي نفس الأمر استعد رحمهما الله بأن يعالج الموضوع ولكن لم يكن شيء من ذلك. فنأمل أن يكون من رئاسة الحرمين ما يعالج ذلك، ونأمل أن يكون من إخواني أصحاب الفضيلة خطباء الحرمين أن يكون منهم كذلك تجاوب مع هذا الأمر حتى يكون هناك علة وحكمة وثمرة للنداء الأول وثمرة للنداء الثاني. وقد كان النداء الأول يعني ذكر بأن أول من استحدثه هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان المؤذن في مكان مرتفع في المناقة وينزل يؤذن النداء الأول ثم بعد ذلك ينزل في المناخة، والمناخة تبعد عن الحرم قرابة نصف كيلو أو شيء من هذا، وهو يأتي من المئذنة التي أذن فيها إلى الحرم. فهذا يعني بأن في فارق زمني بين النداء الأول وبين النداء الثاني، فنأمل أن يكون ذلك. ما يتعلق بإجابة الأخت أنا في الواقع على كل حال تحدث عن هذه المناسبة وهي مناسبة مهمة جدا جدا، ونأمل أن يكون من رئاسة الحرمين استجابة لمثل هذا الشيء الذي هو في الواقع عين حكمة التشريع. نفس كذلك ما يتعلق بسؤال الأخت وأنها تقول هل بعد النداء الأول، ولعلها لأنها تتحدث عن الحرم وأنها كانت في الحرم وهكذا، فلعلها تتحدث عن الحرم. ومجموعة كبيرة من المصلين إذا أذن المؤذن للنداء الأول بعد ذلك يقومون ويأتون بركعتين، سماها شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلماء بالسنة القبلية، وذكر بأنها ليست مشروعة ولم يشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وإنما المشروع أن من يأتي إلى المسجد الجامع فيستحب له أن يصلي ما شاء الله قبل أن يؤذن للنداء الثاني، يصلي ما شاء الله ثم بعد صلاته يصلي إن صلى إلى دخول الإمام فله إن شاء الله أجره، وإن صلى ما شاء الله فله أجر ذلك. وفي نفس الأمر نقول للأخت ليس أولا الجمعة ليست ظهرا حتى نقيسها على الظهر ونقول تصلي أربع ركعات أو شيء من هذا، تصلي ما شاء الله أربع ست ركعات ثمان ركعات عشر ركعات ما تيسر، ثم بعد ذلك إذا بدأ الأذان النداء الثاني بعد ذلك تمسك وتستعد لسماع الخطبة سواء كانت أنثى أم رجل.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم.
سؤال الثالث
لعلي أراوح بين أسئلة الإخوان الكرام وتويتر. عند الأخوات الكلمات تقول لديهم ربما منتجع وما شابه في منطقة يقال لها دقلة تبعد شمال الرياض، تقول تبعد نحو 80 كيلو. اختلفنا أنا وجماعتي وكنا قد أمضينا فيها يوما، فمن القائل نجمع بين الظهر والعصر والمغرب العشاء، ومن القائلين لا نجمع. قبل الإجابة أذنتم، تحديد المسافة هل يكون من منزل الشخص إلى مزرعته أم يكون من طرفي المدينتين؟
بل من طرفي المدينة. تبدأ المسافة من آخر يعني بنيان. من منتهى البلد منتهاها في طريقه إلى السفر، ثم تبدأ كذلك يعني وتنتهي إلى مبدأ البلد الذي أتى إليه.
وإذا كانت منتجع مثل الدقرة ينظر إلى مدى بداية الدقرة.
نعم، المهم أنها
طيب
على
هذا. إن زادت عن 80
نعم
لما 80
إن كانت 80 كيلا فأكثر فالحمد لله، وإن كانت دون ذلك فالذي ذكره أهل العلم على أن المسافة المكانية هي ما كانت قدر مرحلتين، والمرحلة مقدارها 24 ميل، يعني 48 ميل. إذا كانت المسافة 48 ميل وتقدر بقرابة 80 كيلو فأكثر، فعلى كل حال يعني فهذه من يعني مبررات الترخص برخص السفر.
أحسنتم. رأيتم إن كان ثمة خلاف ثم رجحوا الجمع وجمعوا، هل يلامون؟
والله على كل حال ما يلامون، لكن الأفضل والأتم إنهم طالما أن المسافة 80 كيلومتر في من نهاية البلد إلى مبدأ البلد الثاني الذي هو الدقلة، فلا بأس بالجمع والقصر. وإن كانت المسافة دون ذلك، ترى الآن ممكن أن ننظر من كان مثلا يبي يروح الآن لحريملة مثلا. حريملة الآن يجي مثلا واحد من الشفا الى حريمة، كم يكون؟ قرابة 150 كيلو او 100 أو نعم قرابة 150 كيلو.
صحيح.
لكن ما بين حريمة الى نهاية الرياض من الشمال لا يبلغ الا يمكن 50 كيلو او نحو ذلك. فعلى كل فنحن يعني يجب ان يكون المبتدا من نهاية يعني من نهاية البلد اللي هو طلع منها، وثم والانتهاء إلى أول البلد الذي هو قادم إليها.
أحسن الله إليكم. سؤال أختي أم فراج الثاني، المحرم بعمره أو حج الرجل،
نعم،
هل له أن ينزع إحرامه يتسبح؟
نعم، له أن ينزع
ويعود إليه،
لكن بس لا يلبس وهو نازع إحرامه، لا يلبس. ممكن ينزع إحرامه ويلبس إحرام ثاني كذا، يعني على أساس أنه أو أن لا يكون عنده أحد في غرفته أحد وفي نفس الأمر يحب أنه يتبرد أو شيء من هذا، على أساس يعني كل ذلك ما يؤثر. لكن الشيء الذي يؤثر لو نزع إحرامه وقال والله هذا بلبس لي سروال صغير ولا كذا ولا شيء منه، هذا بيقول ما يجوز.
وإنما يتجنب أيضا المعطرات
أكيد أن الجميع محظورات الإحرام طالما أنه متصل بالنسك فلا يجوز له أخذ شيء منها.
وتم أيضا أسئلة السائلين عبر الاتصالات، لأن الإخوان يشيرون أيضا بزحمة الاتصالات. أم فراج من السعودية سؤالها الثالث، تقول امرأة ورجلان في سفر، كيف يصلون كيف يقفون؟
يصلون كان صلى الله عليه وسلم ومعه جابر بن عبد الله ومعه هذا، ففي نفس الأمر يصلي هو والرجل الثاني في صف والمرأة خلفهم.
أحسن الله
كما لي. كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم جابر.
سؤالها الرابع أختي أم فراج تقول إخفاء النعم خشية النظر.
والله على كل حال ما في شك إنها يعني ممكن إنها إن الإنسان إذا كان عندي شيء من على كل حال يعني التردد والوسواس أو شيء منها شيء هذا أو كذا، أو يعني أن تكون العين والحسد والغبطة وما يتعلق به دائما أمام عينه، فله أن يأخذ بما يخفف عليه مثل هذه المشاعر.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. أبو محمد من الجزائر يقول اشتريت منزلا، أو عفوا يسأل عن رجل اشترى منزلا بتمويل ربوي، أخذ مالا من ربا وأعاده، ثم يقول تبين له تبين
هو
له بعدين.
هو أولا حينما أخذ ذلك على سبيل الجهل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تبين له وندم توبة النصوح، فعلى كل حال الحمد لله له يعني يغفر الله له إن شاء الله تعالى ما مضى، ومسكنه إن شاء الله نأمل أن يكون مسكنا مباركا له، ولكن يجب عليه ألا يعود لذلك، ألا يعود له ولا إخوانه الذين يعرفون بأن التمويل الربوي سواء لزواج سواء لشراء منزل سواء لشراء سيارة سواء لقضاء أي حاجة من الحاجات ما يكون ذلك إلا عن طريق التمويل الربوي، هذا حرام ولا يجوز، ويجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعرف أن البركة منزوعة منه طالما أنه انتهك محظورا من المحظورات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها.
أحسن الله إليكم. معنا اتصالات من أبو عبد الله من السعودية، تفضل أبا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
أم عبد الله.
السلام ورحمة الله.
معذرة أم عبد الله أختي الكريمة، تفضلي.
أبغى أستفسر، إذا عندنا إحنا في رياض الأطفال يعني مطبقين عندنا السلامة الشخصية اللي هي نعلم الطفل إنه في أماكن المفروض ما حد يلمس فيها يعني، ودرسها لمدة أسبوعين، هل هذا يصح أو لا يصح من ناحية الشرعية يعني؟ إحنا طبعاً إحنا نقول لهم هذا المثلث خطير اللي هو للبنت. نعلم مكان العورة ومكان انه للبنت غير طيب. الولد
ايوه
فما ادري من ناحية الشرعية هل ممكن، لان في بعض الاطفال بدأوا لا كل ما مشوا مثلا في الطريق ولا كذا يقولون هذا مكان عورتي لا حد يطالع فيها، وفي اطفال لا استجابوا ويعني مترددين فيها، من ناحية الشرعية هل يجوز ان نعلم الطفل؟
طيب سؤالك واضح اختي الكريمة، سؤالك واضح يعني كأنكم تقولون نحن بهذا ربما يعني ايقظنا شيئا هم غافلون عنه. طيب السؤال الثاني.
السؤال
شكرا لك. شكرا لك يا اختي الكريمه. معي من موريتانيا اخي الكريم محمد، تفضل. موريتانيا اختي فاطمه من السودان، تفضلي.
انا ابغى اسال يا شيخ، انا اتطلقت والان في فتره العده، فممكن انا اقضي العده في بيت اهلي اذا كان زوجي موافق يعني؟
الطلاق الأول والثانية والبائن ثالث طلقة إيش؟
الطلقة الأولى اطلقتها وأنا في بيت أهلي هنا بالتلفون، هو اتصل علي وطلقني.
وأنت في بيت أهلك الآن؟
أنا في بيت أهلي أيوة. هو لما حصل الطلاق أساسا أنا كنت في بيت أهلي وأنا كنت طالب الطلاق أساسا.
طيب سؤالك هل تبقين تستمرين في بيت أهلك أو تعودين إليه؟
هل استمر؟ ايوه برضا، هو راضي وحتى جاب لي الفلوس حقه النفقه حقه
السنه. وين في السعوديه ولا في
هو اين هو وانت اين؟ هذا سؤال الشيخ، اين محلكما؟
هو في البيت، في بيت الزوجيه يعني، وانا جالسه في بيت اهلي.
كلكم في السعوديه؟
كلنا في، لا انا في السودان، هو كلنا في السودان ايوه في نفس البلد.
فاطمه من السودان. السودان طيب شكرا لك. سؤال ثاني اختي الكريمه.
بس والعدة تنتهي بالضبط متى يعني؟
لا بس
قبل أول ما تبدأ.
سؤالك واضح أختي الكريمة،
أول ما تبدأ الدورة الأخيرة ولا بعد؟
واضح هذا سؤالك.
أوكي شكرا.
معي أيضا من السعودية أخي بدر الدين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدأ فضيلة الشيخ عن الحديث اللي بيقول من جمعة في الساعة الأولى أنما غرب بدنا، ومن أيوة. في الساعة الثانية متى الساعة الأولى؟ من متى والساعة الثانية تبدأ من متى الزمن؟
طيب السؤال الثاني.
سؤال واحد بارك الله فيك.
شكرا لك أخي بدر الدين، شكرا للسائلين. تسجع. طيب أعود إلى أسئلة السائلين عبر تويتر إن أذنتم صاحب الفضيلة. من أسئلتهم أيضا يقول طبعا هناك أسئلة توجيهات، بعضهم يسأل عن توجيه في إضاعة الوقت، بعضهم يقول ما واجبنا تجاه إخواني، سبق الحديث عنها. أحد السائلين الأخ الكريم يقول كيف تقسم الأرض المشاعة لأفراد عائلة أو قبيلة؟ هل للجميع نصيب ذكورا وإناثا صغارا وكبارا أم ماذا؟ هل تأخذ حكم الميراث؟
أولا هذه الأرض هل هي أرض مملوكة لهذه الأسرة أو أنها مملوكة لأهل البلد كمرفق عام أو كعلى كل حال أرض موات هم في حاجة إلى تخطيطها وتقسيمها بينهم لبناء مساكن عليها. هذا كله يحتاج في الواقع إلى تفاعل. إذا كانت الأرض مملوكة ملكا صحيحا لأسرة معينة وهم الآن يريدون أن يتقاسموها فيرجعوا في ذلك إلى القضاء، لأنه يحتمل أن تكون المسألة خاضعة لقسمة الجبران أو أن تكون خاضعة لقسمة التراضي، وهذا كله لا يعني يظهر إلا عند القاضي وعند معرفته بالأرض ونوعيتها. وفي نفس الأمر القول هل هي كيف يكون لكل واحد منهم، هذا مبني على أساس الملك، هل ملكوها على اعتبار الإرث فهي خاضعة للتقسيم الإرثي، هل هي مملوكة لهم على سبيل التقسيم، لا بد أن يكون هناك شيء من التصور الكامل حتى يكون الجواب واضحا. وإن كانت والله على كل حال بلد يعني أرض موات للبلد نفسه، هذا في الواقع ليس لهم فيه يعني التصرف فيه، وإنما التصرف للدولة، والدولة قد وضعت تعليمات على الأراضي البيضاء، إن كانت أراضي زراعية فالأمر فيها راجع إلى وزارة الزراعة، إن كانت أراضي سكنية فالأمر فيها راجع إلى وزارة الشؤون البلدية والقربية، إن كانت أراضي من الأراضي التي هي محل معادن كالأودية وغيرها ونحو ذلك، وهذا فهذا راجع إلى وزارة البترول والثروة المعدنية. فإذا مثل هذا الشيء ليس هذا المنبر مجال للإفادة به.
الأسئلة كثيرة وكل يطلب إجابة ويطمح منها. إن لكم ثمان دقائق على الختام. أم أحمد من السعودية تقول الفرق بين الحسد والعين والنفس علاج البقرة أربعين يوما.
هو في الواقع أولا الحسد نتيجة العين أو العين نفس نعم الحسد نتيجة العين، وإذا حسد بعد ذلك يكون من العين السموم الخبيثة التي تتجه اتجاه سيء فتؤثر على المعيون.
علاجها بأربعين يوما البقرة.
وعلاجها بأربعين علاجها بالرقية الشرعية، ليس كون القول بأنها أربعين مرة تقرأ سورة البقرة أو نحو ذلك، هذا ليس لا نعلم له أصل، وإنما القرآن كل الشفاء.
الحمد لله.
فأي أي آيات أي سورة أي قراءة من القرآن كله الحمد لله فيه شفاء. وفي نفس الأمر من يعني كذلك أخص ما يمكن أن تكون الرقية الشرعية به الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر سورة البقرة ونحو ذلك من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن عليكم. سؤال أم أحمد الثاني تقول العلاج بالتأمين يصرف احيانا العلاج دواء، هل لاهل الاخوان ياخذون العلاج يستفيدون؟
نعم، طالما ان العلاج الان حصل عليه فطالما انه حصل عليه ملكه، فهو يعني في الواقع يعالج به نفسه ويمكن ان يعطي اخوانه، لكن الشيء الذي لا يجوز هو ان ياخذ بطاقه التامين ياخذها احد اخوانه ويذهب ليعالج بها على اعتبار انه هو، هذا لا يجوز وهو نوع من الغش ومن الخيانه.
التبرع بأعضاء الجسم ذكرت التبرع بالقرنية.
والله على كل حال يعني صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز ذلك القرنية وإلا كذلك الكلية أو نحو ذلك
الحاجة.
نعم.
أم عبد الله من السعودية رياض الأطفال تقول ندرسهم لأجل أن نحافظ عليهم فنشير ربما إلى مناطق التي يجب على المرء والطفل والطفلة أن يحفظاها، نقول بعضهم يستجيب ويحقق الهدف وأحيانا لا نثير فضولهم فربما تحدث عواقب، ما التوجيه؟
والله ما أدري وش العواقب على كل حال،
يعني قد يطلع كل طفل إلى ما لدى الآخر وربما
إذا كانوا أطفال غير مميزين
أصغاري في الروضة،
إذا كانوا أطفال غير مميزين وفي الروضة أبو ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات هذا غير مميز ولهذا يجوز مس عورته.
لا لو نبه لأن هذا مكان خطير ويجب الحفاظ
عليه. مضبوط، كذلك التنبيه بأن هذه عورة وعيب وما يجوز وينبغي أن يحافظ الواحد على ستر عورته.
طيب.
في شك هذا نوع من التربية ويتعين.
أحسن عليكم. ست دقائق على الختام والمخرج أيضا طالدني. أرجو أن تعلق الاتصالات معي أسئلة تويتر. فاطمة من السعودية تقول العدة متى تبدأ بالضبط؟
عدة الطلاق تبدأ من بدء الطلاق،
من سماع الكلمة،
من بدء الطلاق. نعم.
العدة كيف تحفظها؟
ها؟
يعني الحيضات، ثلاث حيضات بعد الطلقة.
العدة إن كان طلاق فالطلاق له ثلاث حيض، وبعض أهل العلم يقول ثلاثة أطهار، لكنها ثلاثة أقضاء، ثلاث قروء، والقرء هو الحيضة الذي قال طيب به مجموعة من أهل العلم.
يعني بعد سماعها الطلاق
تحسب ثلاث حيض، الحيضة الثالثة إذا جاءت خرجت بها من العدة.
أحسن الله إليكم. بدر الدين من السعودية يقول من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ما تحديد الساعة الأولى بالضبط؟
هذا اختلف أهل العلم في تحديد ذلك، فبعضهم قالوا إن التحديد يبدأ من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب إلى النداء الثاني ويوزع خمس ساعات، وبعضهم قال من بعد طلوع الفجر، ولعل القول من طلوع الشمس لعله هو أقرب، والساعة التي هي الآن كما نعرفها 60 دقيقة وكذا، ما أعرف أنها كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التحديد، وإنما الساعة هي فترة زمنية.
أحسن الله إليك. نعم. أختي الكريمة عبر تويتر تقول إذا استيقظ الشخص لحظة شروق الشمس أو إشراقها فماذا يفعل؟ هل يصلي أم ينتظر حتى تنتهي الشروق؟
لا ينبغي له أن يسارع في الصلاة. الذي لا يجوز هو الصلاة في وقت النهي للنوافل المطلقة.
أيضا أحد السائلين يقول سجود الشكر لله بعد قراءة القرآن وبعد الانتهاء من صلاة النوافل كالسنن الرواتب قيام الليل شكرا لله على توفيقه، هل هذا صحيح؟
والله على كل حال ما في شك إن أي فضل يحصل الإنسان عليه من ربه ويسجد شكرا لله فهذا مشروع.
أيضا من الأسئلة تقول ما حكم من ينسى أن يقول دعاء الاستفتاح قبل الصلاة، ومتى يقال الدعاء قبل الفرض أو قبل السنة؟
دعاء الاستفتاح من المعلوم بأنه سنة، فلو كبر وقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة، لكن
موضعه سنة قبل الصلاة أم في الصلاة؟
موضعه بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة.
نفلا أم فرضا؟
نفلا أو فرضا.
أحسن الله إليكم. من الأسئلة يقول إذا وفرت للبهائم أعلاف بنية الصدقة علما بأنها ملك لأحد أقربائي وهو يستطيع توفير أعلافها، لكن أنا أرغب في الصدقة عليها والإحسان إليها، هل أنا
والله عليك وجزاه الله خير، لكن لو على كل حال يعني قيمة الصدقة هذه دفعها إلى فقراء من بني جنس من بني آدم اللي هم هذا الحمد لله صحيح، لو كانت والله البهائم هذه مهملة كان له فضل كبير في سبيل إعلافها، أما أن يكون صاحبها مستعد بها لكن هذا بس يقول والله أحب أني أعلف علشان أحصل على الصدقة، على كل حال فضل الله كبير، لكن لو دفع قيمة هذه الإعلاف إلى فقراء مستحقين من هذه جنسه في الشكل هذا أفضل بكثير.
أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت يقول إذا دعيت إلى مناسبة زواج وكان فيه غناء بدون موسيقى ولكن ليس فيه ناشد، يعني كلماتها ليست ككلمات الأنشودة الإسلامية إنما كلمات عادية، هل يجب علينا إجابة الدعوة؟
يعني كأنها حينما ذكرت بأنها ليس فيه موسيقى ولا شيء من هذا يعني أنها أناشيد، فإذا كانت أناشيد فلا يظهر فيها إن شاء الله ما بأس.
السائل يقول هل يجوز صلاة بين الأذان الأول والثاني صلاة الفجر وماذا تعتبر هذه الصلاة؟
تعتبر تهجد بين الأذان الأول، لأن الأذان الأول يؤذن قبل طلوع الفجر بتقريبا نص ساعة ساعة، فهذا يعتبر تهجد ولا يعتبر يعني وليس له علاقة بصلاة الفرض.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. من الأسئلة التي وردت أيضا من الأسئلة الخاصة أخرتها لأجل أن فيها جانبا ماديا وكونكم عنيتم بالجانب المادي، أحسن الله إليكم. يقول هناك بطاقات مثل بطاقات سوا تباع فيها رصيد لأتمكن من شراء بعض البرامج الكمبيوترية أو الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية من الشركة التي توفر هذه الخدمة مثل شركة أبل مثلا، يقول أشتري هذه ب15 ريالا وتعطيني 20 ريال أو أشتريها ب20 وتعطيني في الواقع 15 ريالا، يختلف السعر عما دفعه في واقعه.
ما فهمت. الذي أعرف أن سواء إنها في الواقع يعني عبارة عن بطاقة فيها زمن ممكن أن يتصل به. فعلى كل كون أنه يشتريها ويبيعها، يشتريها مثلا بمبلغ 100 ريال ويبيعها 120-130 أقل أكثر، هذا ما في شيء، وليس هذا من الربا، لأنه في الواقع اشترى منفعة وباع منفعة.
أحسن الله إليكم. نعم. بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخ الكريم أصلوا إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتاءي المباشر يستفتونك. في الختام كما في المبدأ على التمام، شكر للملك العلام جل في علاه ودعاء له ودعي لي ولكم لقاءات متتالية مع معالي شيخنا والدنا تاج رؤوسنا، والذي أختموا بالشكر بعد شكر الله له، فشكر الله لكم معالي الشيخ.
أنا في الواقع أشكركم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة المباركة، كما أستودع إخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان.
اللهم استعان. ختاما أسأل الله عز وجل منه كرما يؤدم الوئام بين كل زوج وزوجة وبين كل أسرنا وبيوتاتنا، كما أسأله جل وعلا أن يعيد ويقر أعيننا جميعا بعودة المبعدين والمسجونين والمضطهدين إلى أوطانهم وذويهم وأسرهم وبيوتاتهم أعزة منتصرين. هذه الدعوات تترى مع التحية من فريق العمل من تظهر واسمائهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.